إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله الذي أفاض علينا بنعمه وأغدق علينا بفضله، وما منا من أحد إلا وهو يعيش تحت ظلال آلاء الله وفضله وكرمه ورحمته. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى، وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا أنت أهل الثنا والمجد، ربنا أنت أهل الثنا والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، أوصيكم ونفسي باستثمار ساعات هذا الشهر العظيم وهذه العشر الأواخر. إذا كان رمضان هو تاج الزمان، فإن لآلئ التاج الكبرى هي العشر الأواخر من رمضان، استثمروها أحبابي. تفضل يا أخي. رحمة،
السلام عليكم.
تفضلي يا رحمة من تونس، تفضلي.
يا شيخ، أحب نسألك.
نعم.
كم عدد الرضعات اللي يمكن على أساسها إثبات النسب ويكون فيها تحريم في الزواج؟ هل هم خمسة رضعات كما قال أم كم؟
طيب، كم عدد الرضعات؟ أبشري إن شاء الله. حواء من المغرب، تفضلي يا حواء.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم هذا الشهر الفضيل.
الله يبارك لنا ولكم في العمل الصالح ويجعلنا وإياكم فيه من المقبولين الفائزين وجميع المشاهدين. آمين. نعم،
اللهم آمين. يا فضيلة الشيخ، لدي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا أم مرضعة، في الحقيقة نويت صيام رمضان، لكن في الثلاث الأيام الأولى دائما بعد منتصف النهار أشعر بتعب شديد.
نعم.
فأفطرت.
طيب.
وفي ثالث يوم أتتني العادة إلى يومنا هذا، فأردت أن أسأل يعني هل علي شيء وما الذي يتوجب علي فعله؟
طيب طيب. والسؤال الثاني؟
حمل المصحف وقراءة القرآن منه في سنن الرواتب وفي النوافل.
طيب طيب.
شكرا يا فضيلة.
مرحبا مرحبا. نعم. نبدأ بأختنا الكريمة رحمة من تونس، مستعينين بالله عز وجل. أختي رحمة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الرضعات المحرمات عددهن خمس رضعات، المتفق عليه بين أهل العلم أن الرضعات التي يترتب عليها التحريم، تحريم الزواج يصبح يعني محرم، خمس رضعات في الحولين، خمس رضعات في الحولين. ولكن لا تنسوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تضر المصة والمصتان. فبعض أهل العلم قال إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا تضر المصة والمصتان، إذن الثلاث تحرم. هذا قول قوي. وأقول لكم أما الأمر المتفق عليه فهي وردت في ذلك أحاديث كثيرة أنها خمس رضعات في الحولين، لم جاء في الحديث إنما الرضاع ما كان قد فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. طيب، ما المراد بالرضعة؟ المراد بالرضعة أن يمسك الطفل الثدي ويمتص، فإذا امتص منه ما استطاع أن يمتص، ثم أطلقه ثم عاد مرة ثانية ففي إطلاقه هذه واحدة، وإذا عاد هذه الثانية، فقد تكون الخمس رضعات في جلسة واحدة. إذا رضع وامتص الحليب ثم تركه وعاد مرة ثانية وامتص الحليب وأطلقه وهكذا، تأكدوا بأن خمس رضعات يعني كل رضعة يمسك فيها الثدي ويمتص الحليب تكون هذه رضعة وهكذا. ونسأل الله للجميع التوفيق. أختنا حواء تقول من المغرب إنها مرضعة وأنها تعبت في بداية رمضان نتيجة لكونها يعني مرضعة لولدها. شوف يا أختي، نحن نقول المرضعة والحامل إذا أصيبت بمرض أو ضعف أو خافت على نفسها أو خافت على ولدها فإنه لا بأس لها، لا بأس عليها من أن تفطر وبعد ذلك تقضي. بعض أهل العلم قال إذا كانت خائفة على نفسها تقضي فقط، وإذا كانت خائفة على ولدها فإنها تقضي وتطعم، ولكن الصحيح أنها تقضي في كلا الحالتين. تفضل عبد الله من المغرب. تفضل يا أخي عبد الله من المغرب. عبد الله يبدو تأخرنا عليه. طيب، هذه رسالة تقول صاحبة: والدي ووالدتي قدموا إلى جدة من القاهرة أمس في زيارة غير محرمين، ليسوا بمحرمين، ويودون القيام بعمرة، هل يحرموا من المنزل وهل عليهم دم؟ هؤلاء لابد أن نسألهم. عندما كنتم في مصر هل كنتم عازمين عزيمة أنكم ستعتمروا، يعني عندكم عزيمة للعمرة إضافة إلى الزيارة، أم أن العمرة لم تكن في خلدكم، لم تكن في نيتكم، إنما نيتكم الزيارة ولما وصلتم إلى جدة بدأت نية العمرة؟ المسألة ترى تحتاج إلى هذا الأمر. إذا قالوا لا نحن من هناك عندنا عزم وتصميم أننا لابد من أن نأخذ عمرة، نقول إذن لابد من أن تعودوا إلى الميقات. أي ميقات من المواقيت؟ تذهبوا إلى ذي الحليفة، تذهبوا إلى الجحفة، تذهبوا إلى السيل، إلى وادي محرم، تذهبوا إلى واحد من المواقيت وتحرموا منه. فأنتم في هذه الحالة بإمكانكم أن تذهبوا إلى المدينة تزوروا المسجد النبوي وتحرموا من هناك وتأتوا بعمرة، أما أن تحرموا من جدة فجدة ليست ميقات، وبالتالي تكونوا قد تعديتم الميقات بدون إحرام، ومن تعدى الميقات بدون إحرام فعليه دم إذا أحرم من جدة. الأمر راجع إليكم وإلى إرادتكم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، عزم قصد، أراد يعني عزم قصد، جاء من أجل أن يعتمر، حتى ولو أنه أضاف إلى عمرته زيارة أقاربه لا بأس، لكن جاء ليعتمر إذا لابد أن يحرم من الميقات. طيب، السلام عليكم. تقول: سقط جنيني في الأسبوع الثامن، ما حكم الدم النازل؟ هل أصوم أصلي؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك وعوضك الله عن هذا الذي سقط. واعلمي يا أختي وتعلم كل أخواتي على أن المرأة تكون نفساء بشرطين: الشرط الأول أن يتخلق الجنين، والشرط الثاني أن ينزل الدم. فإذا تخلق الجنين ونزل الدم فأنت نفساء، وأنت في الأسبوع الثامن والأسبوع الثامن يقينا الجنين قد تخلق، لأن بداية التخلق تكون بعد 42 يوما، لا يكاد يصل إلى 56 يوم إلا وقد أصبحت كل مكوناته واضحة، اليدين والقدمين والرأس وإلى آخره. فإذا أنت في الأسبوع الثامن الجنين قد تخلق والدم ينزل، إذا أنت نفساء، انتظري لا تصلي ولا تصومي إلى أن تطهري. إذا طهرت في 3 أيام، 5 أيام، 10 أيام، 20 يوم، وإذا طهرت فاستحمي وصلي وصومي، لأنك في حكم النفساء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان مبارك عليك وعلى سائر الأمة الإسلامية. شيخ جزاك الله خيرا، أريد منكم استفسار. نحن نقطن بالديار الإيطالية ووقت الصلاة هنا فيه بعض الاختلاف ما بين الموجود بالأنترنت والمساجد، تقريبا بنصف ساعة فقط في صلاة الفجر والعشاء، فأيهما نتبع؟ الذي أعلمه أن المجمع، مجمع الإفتاء في أوروبا، له يعني قوائم، وله يعني يرسل إلى المراكز الإسلامية بأوقات الصلوات في كل دول أوروبا الغربية والشرقية، أوروبا كلها، وبالتالي استفيدوا منه، فعندهم خبراء تأنسوا بكلامهم، وأسأل الله لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخنا وكل عام وأنتم بخير. سؤالك التالي: هل يجوز للمرء أن يعود في هبة وهبها وجزاك الله عنا خيرا؟ إذا وهبت هبة واستلمها الموهوب له، استلمها، أنا وهبتك هذا القلم واستلمته مني، أصبح ملكا لك، ولا يليق في ولا يجوز لي أن أعود في هبتي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه. لا يجوز أن يعود الإنسان في الهبة. ذكر بعض أهل العلم أن هناك حالة واحدة يجوز فيها أن يعود الواهب في هبته، وهي هبة الوالد لولده، قد يعود فيها. طيب تفضل. حسن من ليبيا، تفضلي يا حسن.
أيوة
تفضلي يا حسن. مرحبا. تفضلي. تفضلي.
السؤال الأول.
نعم.
النبي يقول مات في 59.
أيوة.
وعقب وصية.
أيوة.
والوصية كانت عمري 14 سنة. عمري 14 سنة.
نعم.
هو عمري 60. بعدي عقب وصية.
نعم.
والوصية كم سوا اللي عطاهم كم سوا ما بيش يحكوها، وصية باتي واخذ مال من واحد ومات وظلم ما عطوه المال، عطوا الرجل هذا المال، ما عطش ما كم سوا الوصية ما بيش يقولوها. أنا بدي صغير 14 سنة عمري، مساكب كيف معي تخافي لعن سوا نبي نعطي الرجل هذا المال لغل يريد ابناه سوا رجل ميت، ايش يعني 40 شيء يعني 40 شيخ يعني 40
معروف
شيخ.
معروف
انا قيم بالساعة ساعتها السعر في الاربع في 59 العنز ب 400 جنيه ب 400 جنيه وتوا ب 400 جنيه هل نعطيهم خلصتم العرب علي 4 جنيه على السعر في 91
في 59 اي نعم
معي تو او خلص من السعر تو.
طيب طيب ابشري. السؤال الثاني.
السؤال الثاني
اي
السؤال الثاني يا شهادة الزور نبيدي ساعتها نبيدي جاني جاهزة وجاهزة بنت نفس جاهزة بنت لي 12 يوم وابن اختي متهم بقتل راجل قتل راجل ولوني قالوا لي قولي جاء الساعة 8 ولا دختي جاني الساعة 8 ولا جاني 12 واتهمت ولا وجريمة قالوا من 11 فوق
السؤال الثاني، السؤال الثاني يا أخت حسن ما هو واضح.
السؤال الثاني أولاد أختي، ابن أختي،
ابن أختي. أيوة ابن أختك إيش فيه؟ ابن أختك ماذا صنع؟
قتل واحد، قتل واحد،
قتل واحد. أيوة
وجاءوا من العرب قالوا لي قولي ولاد أختي جاني جاني الساعة 8 وهو لا وجاني الساعة 12 وجريمة القتل قالوا الساعة 11 النيابة قالت الساعة 11 مقتول الساعة 11 وولاد أختي جاني الساعة 12 ونبيلي قالوا لي العرب دقار قالوا لي قولي جاني الساعة 8 في الصبح خطأ شهادة زور خطأ
اي نعم
ونبيلي جاهلي هذا الأمر جاهلي جدا جدا حتى صرت الفاتحة ما نعرفه لكن الحمد لله توا متعلمة وحفظ باب القرآن والحمد لله وفهمت أعرف كل شيء.
الحمد لله الحمد لله. شكرا يا أخت حسن، إن شاء الله تسمع الإجابة.
حلفت مصحف وقسمت على المصحف ولا بيني نفس.
لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص إن شاء الله تسمع الإجابة.
هي قناة، هي قناة.
هذا أمامك. طيب. ناخذ فاصل إن شاء الله أيها الأحبة، فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وأخوتي هانذا أعود إليكم وسأجيب على أختنا الكريمة حسن من ليبيا. سؤالها الأول تقول أبوها مات في عام 59 وله وصية أوصى أن يعطى لإنسان معين أن يعطه 40 شاة، تقول وكانت الشياة في ذلك الوقت بأربع جنيه الآن بـ400، ماذا نصنع؟ نقول يجب أن تنفذ هذه الوصية، الوصية من ماله هو، إذا كان قد أوصى بهذه الوصية من الثلث فيجب عليكم أن تنفذوا وصيته وإلا تعتبر خيانة، ونفذوها. الذين أخذوا هذه الأموال عليهم الآن أن يوفروا 40 شاة وأن يذهبوا إلى ذلك الذي وصى الأب له بها، إن كان قد توفي يعطوها لورثته 40 شاة إن شاء الله. قيمة الشاة من أول كانت بجنيه والآن بأكثر من ذلك بكثير، يجب عليهم أن ينفذوا الوصية، هم الذين فرطوا فيها وقصروا في إيصال هذا الحق إلى أصحابه. نعم. أما شهادة الزور التي شهدتها على جهل يا أختي فأقول ليس أمامك الآن إلا التوبة، التوبة إلى الله عز وجل، وإذا تاب الإنسان توبة نصوحا فإنه في هذه الحالة لعل الله أن يتوب عليه، أن يتوب عليه. وأنا لست أدري ما الذي آل إليه وضع هذا القتل، هل هم عفوا، هل هم صفحوا، هل هم اقتصوا، أنا لا أدري يعني تفاصيل هذا الأمر، ولهذا سيكون جوابي فقط على مسألة شهادة الزور، إنه هل لشهادة الزور توبة؟ نعم توبة، توبي إلى الله، عليك بالندم عما فعلت، توبي إلى الله، أكثري من الاستغفار والندم على ما وقع، وألا تعود بارك الله فيك، وإن شاء الله ما تعود الآن، أصبح عمرك كما تقولين 70 سنة إن شاء الله تعالى، وأصبحت واعية مدركة لما أوجب الله عليك، إنما الشاهد بارك الله فيك ليس أمامك إلا التوبة. أما ما الذي حصل بعد ذلك، ما الذي وقع حتى يكون الجواب مكتملا، لا علم لي، أنا سأجيب على ما سئلت عنه فقط. نعم. في أختنا حواء من المغرب لها سؤال ثان، قالت فيه هل لي أن أحمل المصحف وأقرأ فيه في النوافل؟ الذي يظهر لي أنه لا شيء في ذلك إن شاء الله، ما يتشدد في هذا الأمر إلا أحبابنا الأحناف. وعلى أي حال أقول لا بأس من أن تأخذي مصحفان وتقرأي فيه في النوافل وتقرأي فيه وأنت تصلي في هذه الأيام الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله كل خير الشيخ الكريم. وسؤالي أين ينتهي الوقت المحدد لصلاة التراويح وما هي مدة النفاس، هل هي 40 يوما أو أكثر من ذلك؟ صلاة التراويح وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر. طيب خلونا اختصار لأن لا أريد أن أعطي لهم. نعم تفضل يا أخي عبد الله من الإمارات. تفضل يا عبد الله من الإمارات.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز إعطاء زكاة الأموال للكافر لغير المسلم؟
إعطاء زكاة المال لغير المسلم. طيب في سؤال ثاني.
سؤال ثاني، هل مهنة الحلاقة يجوز ممارستها؟ مهنة الحلاقة بالنسبة للرجال.
وأنت حلاق يا ولدي؟
أنا لست حلاقا لكن عندي أخي حلاق ويريد يعني أن يريد يعني يصنع دكان، يعني يهيئ دكانا، فأمر يعني استشر معي.
طيب أجل أبشر يا عينة. أبشر يا حبيبي عبد الله، أبشر أبشر أو أجيبك إن شاء الله. عبد الله كن معي. تقول هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم؟ نحن نقول نعم يجوز، يجوز في حال واحدة، وهي إذا كان هذا الغير المسلم في بلاد المسلمين ممن يعيش بين ظهراني المسلمين، وأصبح فقيرا لا يملك شيئا، أو مسكينا لا يملك إلا نصف حاجته، فنحن نعطيه من الزكاة. وقد جعل الله عز وجل من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. نحن عندما نعطيه ونحسن إليه ربما يكون ذلك طريقا إلى أن يسلم وإلى أن يعرف فضل هذا الدين على الإنسان كإنسان من فضل الله تعالى. عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا كان يصنع الرحى، يهودي كان يصنع الرحى، مر علي قال له ماذا تصنع، كيف أنت الآن وصناعة الرحى؟ قال والله يا أمير المؤمنين ذاك يوم أن كنت قويا، أما الآن فقد ضعفت وما عدت أصنعها. قال والله لا نأخذ منك الجزية يوم أن كنت قويا ونتركك الآن في وقت ضعفك. وأمر له بعطية يعني راتب من بيت مال المسلمين. هذا الذي نقول يا إخواني، كل الإسلام رحمة، رحمة على البشرية كلها، رحمة على المسلم وعلى غير المسلم. ولو قرأتم تاريخ الدول الإسلامية كيف كانت تعيش في تحت ظلالها الأقليات غير المسلمة، كانت تعيش في أمان وفي طمأنينة وفي رعاية وفي حماية وفي سعة في الأرزاق بشكل كبير، الله المستعان. طيب السؤال الثاني تقول هل مهنة الحلاقة جائزة؟ الله إذا كان سيحلق الرأس لا بأس، لا نقول له ليست جائزة، أما أن يحلق اللحية فحرام، لا يجوز له أن يحلقها وهو شريك في الإثم. حلق اللحية حرام إذا كان يعني سيحلقها هكذا من جذورها كما يفعل من يحلق لحيته، هذا ما يجوز له يا ولدي. نعم قلنا بأن هذا السؤال سؤال أخانا أختنا الكريمة، تقول يا شيخ هل السؤال أن ينتهي الوقت المحدد لصلاة التراويح وما هي مدة النفاس؟ أقول صلاة التراويح تبدأ من بعد صلاة العشاء، تسمى صلاة التراويح وتسمى التهجد وتسمى قيام الليل وتسمى نافلة الليل، كل ذلك أسماء لهذا التنفل وهذا التعبد الذي يقوم به المسلم بارك الله فيكم في ليله. نعم هذا نعم. وفي آخره يكون الوتر الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوتروا يا أهل القرآن من لم يوتر فليس منا. ولما سئل الإمام أحمد عن رجل لا يصلي الوتر قال ذلك رجل سوء. على أي حال هذا وقتها، وهي في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في حياته عن 13 ركعة، يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا فاته قيام الليل صلاها في الضحى شفعا، يعني يصلي بدل 13 ركعة يصلي 14 ركعة، ثنتين 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 إلى أن ينهيها. مدة النفاس أعلاها 40 يوما، وأدناها لو أنها طهرت في اليوم الثالث أو الرابع من الولادة فقد انتهت النفاس. يعني إذا ولدت المرأة ثم بعد 4 أيام 5 أيام 10 أيام رأت الطهر، انقطع الدم وصارت ناشفة أو نزلت القصة البيضاء وأصبحت طاهرة، هنا نقول أنت الآن طاهرة ويجب عليك أن تغتسلي وأن تصلي وتصومي قبل 40. طيب نأخذ الاتصال ثم أعود أكمل لكم الإجابة على هذا. نعم يا أخي. أم عبد الله من فرنسا، تفضلي يا أم عبد الله من فرنسا.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة.
ما شاء الله. هذا السؤال الأول.
السؤال الأول، هل يجوز قراءة أكثر من سورة واحدة بعد الفاتحة؟
طيب.
والسؤال الثاني، أنا وزوجي في صلاة الفجر نقرأ القنوت، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك، لكن أنا لم أسمع إمام يقرأ هذا في الفجر، هل هذا صحيح أم لا؟
طيب.
والسؤال الثالث، أم زوجي كانت في الماضي كانت لا تصلي.
نعم.
بعد ذلك فقدت العقل.
لا.
وبعد ذلك نحن رأيناها تصلي، لكن نحن لم نكن معها، رجعنا ووجدناها تصلي لكن لا نعرف متى استسلمت، هل والآن هي توفت، هل يجوز لنا أن نتصدق لها وأن ندعو لها؟
طيب بارك الله فيك. لما بدأت تصلي يا أختي كانت عاقلة، رجع إليها عقلها؟
نحن ذلك لا نعرفه، لكن أبو زوجك يقول أنها كانت تصلي، لكن نحن لا نعرف هل كانت عاقلة أم كانت
إن شاء الله
ذلك.
إن شاء الله
أنها عاقلة. أنا الشيخ رأيتها أوقات كانت مع عقلها ورأيتها أنا بنفسي تصلي.
الحمد
هي أحيانا تفقد العقل وأحيانا يكون عندها العقل.
بارك الله فيك يا أم عبد الله.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. اسمعي الإجابة يا أم عبد الله، اسمعي الإجابة. لا بأس أن الإنسان يقرأ بعد الفاتحة أكثر من سورة. النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة وبعد قراءتي لسورة الفاتحة قرأ سورة البقرة، ثم قرأ سورة النساء، ثم قرأ سورة آل عمران في ركعة واحدة. نحن نقول حتى لو قرأ الإنسان بعض السور القصيرة أكثر من سورة لا بأس. تقول أنا وزوجي نقرأ القنوت، هل هذا صحيح؟ شوفي يا أختي، قضية القنوت في صلاة الفجر بينها بين العلماء خلاف فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بشهرين كان يقنت يدعو على رعل وذكوان، حيين من أحياء العرب كانوا قد قتلوا 70 صحابيا ذهبوا للدعوة إلى الله فجاءوا لهم بغتة وقتلوهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو عليهم. من العلماء من قال النبي مات وهو يقنت وبالتالي لا بد من القنوت، منهم من قال لا، توقف قبل موته بشهر أو شهرين، نعم توقف عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، وبالتالي فإن القنوت في صلاة الفجر لا ليس بمشروع، وإنما القنوت في النوازل. وعلى أي حال إذا صليتم بدون قنوت فهو ما عليه أكثر أهل العلم، يعني رأي جماهير أهل العلم أن لا قنوت في صلاة الفجر وإنما القنوت في النوازل، يعني عندما تصاب الأمة بالمصائب. والشافعي يرون القنوت ويرونه واجبا، وبالتالي إن قنتم لا شيء عليكم، لكن لو تركتم أفضل، وأسأل الله لكم التوفيق. طيب فاصل وأعود إليكم إن شاء الله ونكمل أجوبة أم عبد الله. يا أم عبد الله من فرنسا، بالنسبة لأم زوجك كانت لا تصلي ثم الله سبحانه وتعالى يعني ألهمها التوبة وعادت وأصبحت تصلي قبل وفاتها، ما دمت قد شاهدتها وهي تصلي وتقولين أنت أكرمك الله وبارك الله فيك أنها كانت عاقلة في الوقت الذي كانت قد عقلت فيه عادت تصلي، الحمد لله هذه خاتمة طيبة. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات الخاتمة، وأن يجعلها على الإيمان والتوحيد الخالص لله عز وجل والرضا من الله سبحانه وتعالى. فنعم في هذه الحالة أكثروا لها من الدعاء، بارك الله فيكم. يهمني أن أكمل سؤال أختي الكريمة التي كانت تسأل عن أقل مدة للنفساء وأعلى مدة للنفساء. أعلى مدة، أقل مدة كما قلت لكم إذا طهرت المرأة في الأربعين، طهرت في 5 أيام، في 10، في 20، في 30، في 35، إذا طهرت وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم. ما هو أعلى مدة النفساء؟ والله عندنا قولان كبيران مشهوران، أنا مع القول بأنه آخر فترة النفساء 40 يوما، ومن بعدها يعتبر دم فساد. هناك من يقول يستمر إلى أن ينقطع الدم، لكن نقول القول بال40 يوما هو الذي تطمئن إليه النفس، فهو أعلى مدة. نعم يا أخي. السلام عليكم، أنا أخت من فرنسا وحامل في شهر السادس، هل يجوز الإفطار طوال النهار وعندي إنزيميا وعندي دواء؟ لا، في هذه الحالة لا بأس أن تفطري ما دمت حامل وعندك إنزيميا ولك أدوية تستخدمينها، فأنت جمعت بين المرض وبين كونك حاملا، فلا بأس من أن تفطري وأن بعد ذلك تقضي ما أوجب الله عليك مما أفطرته، هذا دين الله ودين الله أحق أن يقضى. السلام عليكم ورحمة الله، زوجي لا يحافظ على صلواته، مثلا في اليوم يصلي الصبح ولا يصلي الظهر، يصلي المغرب وينام عن العشاء، ودائما أنصحه لكنه يكذب علي ويقول إنه صلى، مع العلم أنه لا يدخن ولا يشرب الخمر، وإنسان كل الناس تشهد له بالخلق الطيب، وأخبرتني أمه أنه كان سابقا يصلي الفجر كل يوم في المسجد، فما الحل يا شيخ أرجوك؟ أولا نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. طيب على أي حال هذا السؤال مهم ولا بد من الإجابة عليه، لكن بعد أخذي لهذا الاتصال. أمة الله من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا جوزت وكان أنا حاليا عمري 22 سنة.
نعم.
تمام. جوزت وكان عمري، جوزوني أهلي وكان عمري 20 سنة.
طيب.
جوزت وعند إنسان يعني لا يخاف الله ويشرب المسكرات. وهذا ألو.
معاكي.
وهذا الشخص أنا جوزت ما يخافش ربي، وكان مريض نفسي، وكان يجمعني في نهار رمضان، وكنت لا ما نقدرش نرد لأن كان يضرب فيا يقوم بضربي. ألو.
نعم معاكي. نسأل الله.
وكنت أنا أخاف.
نعم. أحاول ألقطها. طب علي حال يا أخت أمت، هي ما أنهت ماذا تريد، يعني هي تصف حالها وحال زوجها، لكن على أي حال يا بنتي، رجل لا يصلي لا حول لا قوة إلا بالله ويشرب المسكرات ويجامعك في رمضان ويضربك على ذلك، الله سبحانه وتعالى ما جعلك أمة في يده، لقد أباح الله للمرأة عندما تجد نفسها في مثل هذه الحالة أن تذهب إلى القضاء وأن تخالع نفسها منه، الحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل. إذا كان الرجل لا يصلي لا يجوز للمرأة أن تمكنه من نفسها، تقاطعه تهجره. طبعا المرأة مسكينة في بعض الأحيان تكون ضعيفة، لكن أنا أقول إذا كان، وهذا السؤال الذي يهمنا أن نقول لك فيه وما وصلنا منك، أن الأيام التي جامعك فيه في رمضان وأنت مكرهة لم تطيعيه، فليس عليك إلا القضاء وليس عليك كفارة. طيب. نعم يا أخي. على السؤال الذي قبله لأختنا تقول إن زوجها يصلي فرضا ويترك فرضا آخر، أنا أقول عليك أن تعالج الأمر من أصله. زوجك الذي عاش في أول حياته يصلي الفجر مع الجماعة، ما الذي جعله الآن يصلي فرضا ويترك فرضا؟ أهم شيء يؤثر على الإنسان في حياته في الانحدار أو الارتقاء هم الأصحاب، فسلي عن أصحابه وحاولي بحكمتك أن تنقذيه من هؤلاء الصحب الفاسد، هذه واحدة. الأمر الثاني، حاولي أن ينام مبكرا وألا يبقى في وقته سواء كان معك أو لوحده يضيع وقته في المشاهدة لبعض الأفلام الساقطة أو المحطات التافهة التي تضل عن دين الله وما أكثرها. وللأسف الشديد كانت 21 الآن أكثر من 600 قناة عربية ناطقة بالعربية، عندما تجد تريد أن تحسب القنوات الفاضلة الخيرة كقناة إقرأ مثلا تجد عددها حوالي 40-50-60 قناة والبقية كلها فساد في فساد، نسأل الله السلامة والعافية. وهي والله فتنة ليست بسهلة، إضافة إلى المواقع التواصل الاجتماعي وإلى غيره، هذه من الملهيات القاتلة للعقل والقلب والوقت، فنسأل الله السلامة والعافية. ولكن مع ذلك أقول لك لا تهجري، تلطفي معه، اصبري ما دام يصلي وقت ويترك وقت، انتظري عليه شيئا فشيئا، نصيحة بعد نصيحة، كلمة بعد كلمة، عسى الله أن يصلح قلبه ويصلح أحواله. نعم، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ربي يا ربي يا ربي اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم اجعلنا فيه ممن غفرت ذنبه وسترت عيبه وأصلحت شأنه وحققت أبله وجعلت مآله إلى رضوانك وجنتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وإخواننا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم رد شباب هذه الأمة وفتياتها إليك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا الشهر منطلقا إليك في سعينا إليك في رضوانك ونصر للإسلام والمسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى ألتقي بكم أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.